بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الوجه الرابع شدة الغفلة. قال: الغفلة عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان مما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. قد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسبوعاته، ويعرف ذلك بالتلقين، معنى يلقن، يلقن الحديث، معنى يقال له: حدثك فلان عن كذا وكذا وهو لم يحدثه، يقول نعم، من باب الوهم، أن يكون عنده هذا الحديث بس ما يدري من الذي حدث، فيقول نعم فيقبل التلقين. قال: متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن. وهذه الغفلة غالبا تصيب أهل العبادة والزهد. والغفلة التي يذكرها الحديث غفلتان: غفلة تضر بالحديث، وأيضا تضعف الراوي، وغفلة لا تضر بالحديث ولا أيضا بتضعيف الراوي، لأن غفلة تكون في معاملاته، لكنه تجده حافظ، أو مثلا عنده كتاب، ضبط كتابه، لكن فقط تكون عنده شيء من الغفلة في معاملاته للناس. وقد وجد أيضا من العلماء ومن أهل الحديث كثير منهم على هذه الصفة، ومن أشهرهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي الذي يقال له غندر، فإنه كان فيه غفلة من ناحية معاملته للناس، لكنه كان من أضبط الناس لحديث شعبة، وكان كتابه حكم لأصحاب شعبة أن يتحاكمون إليه، فهو يكتب وأيضا يضبط هذه الكتابة، حتى أنه قال الإمام أحمد رحمه الله: كان محمد بن جعفر يكتب في مجلس شعبة ثم يري شعبة ما كتب، قالوا هذا من غفلته. ليش من غفلته؟ لأن شعبة ما كان يرضى أحد يكتب، كان ينهاهم عن الكتابة وقت التحديث، لهذا كان يحيى بن سعيد يقول: كنا إذا سمعنا الحديث من شعبة أو الحديث من شعبة، قال: أما خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ فكل واحد يأخذ ركنا من أركان المسجد ويكتب هذه الأحاديث، أنا يسمعون الأحاديث ثم إذا انتهى المجلس كل واحد أخذ له زاوية يكتب ما سمعه. قال: أما أنا فأذهب إلى بيتنا، إلى البيت، ثم أكتب هذه الأحاديث. الظاهر بيته كان قريب. وبعض العلماء من أصحاب شعبة كان يكتب خفية، كهاشم بن القاسم والنضر بن شميل، كانوا يكتبون لكن يكتبون خفية، لأن شعبة إذا رأى أحدا يكتب ترك المجلس ودخل، لكن محمد بن جعفر كان يكتب ويريه هذا الكتاب، فكان شعبة يغضب من هذا، فقال الإمام أحمد: هذا من غفلته، أنا كان عنده غفلة. وذكروا له قصص، قد ذكرنا معنا قصة الصيد هذه، لما وضعوا صيدا فيه هو كان ينكرها، لكن ثبتت عن بعض أولادي بإسناد صحيح، معنا جاءوا سمكة وكان هو مشغول بالكتابة وكذا، حتى أنه نام، وقال: الآن إذا تركنا السمكة إلى الصباح ستفسد، قاموا أكلوها، طبخوها وأكلوها، جاءوا ولطخوا يديه بالسمك، فلما استيقظ قال: أين السمك؟ فقالوا: لعلك قد أكلتها. قال: لا ما أكلت. قالوا: إلا انظر إلى يديك. فراح، نعم، قال: نعم أكلت. لكن هم لما ذكر رأى بعضهم يذكرها قال أنكر هذا. وأيضا كذلك لما جاءه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فرح كثيرا أول ما جاءوه، علم أن هذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره، فقال لهم لا أحدثكم حتى أخرج بكم في السوق. ويقول الناس يا أبا عبد الله من هؤلاء؟ فأقول هؤلاء أهل الحديث أحمد بن حنبل وكذا، جاءوا يسمعوا مني الحديث، باب التفاخر. وهذا أيضا يدل على غفلة، معنى الغفلة هذا في تعامله، لكن كتابه كان يضبطه. فهذه الغفلة وجدت أيضا في بعض الناس، بعض أهل الحديث، ما أذكر أن في واحد مشهور أيضا كانت عنده غفلة هكذا، حتى في عنده غفلة شديدة، لكنه من ثقات ممن كان يحفظ الحديث، فهذه الغفلة ما تضر، لكن الغفلة التي يكون فيها وهم وتلقين هذه الغفلة هي التي تضر بالحديث. لأن الإنسان، لأن كما قال يحيى بن سعيد القطان، ما رأيت الصالحين أكذب في شيء منهم في الحديث، فبسبب غفلتهم هذه. وهؤلاء كثير كما قلنا، ومن أشهرهم يزيد الرقاشي وأبان بن أبي عياش وسويد ابن سعيد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهم كثير أصابهم هذه الغفلة. أيضا صالح المري، وإن كان صالح المري بعضهم يحسن حديثه لكنه ضعيف، فيه غفلة شديدة، صابته غفلة الصالحين، كان رجلا صالحا وزاهدا، لكن حدث فأتى بهذه المنكرات. قال: الفرق بين الوهم والغفلة. قال: الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عن من دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذ لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه. أحيانا بعض الناس يحدث بالتوهم، يعني هو ثقة، مثل جرير بن حازم حدث عن قتادة بالتوهم، سمع حديث عن قتادة لكنه لم يحفظها جيدا فحدث بالتوهم، فحصل منه خطأ في أحاديث كثيرة، بل اعتبرها العلماء أحاديث منكرة، مثل حديث اللمعة رواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله بقعة لم يصبها الماء، فقال: اذهب وأحسن وضوءك. فهذا الحديث لا يصح من حديث أنس، ووهم فيه جرير بن حازم. وغيرها ذكر ستة حديث أو سبعة حديث الحافظ بن رجب من أوهام جرير جرير ابن حازم عن قتادة، فكان يحدث بالتوهم، وهذا من سوء حفظه. لكن الوهم هنا الذي يقع هو الخطأ الذي يقع في الحديث، وكان من ثقة أو من غيره. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، الغفلة هذه صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. قال: الوجه الخامس فحش الغلط. وهذه غالبا متقاربة، لكن فقط في كيفيتها، وكذلك في معنى أداء هذا الحديث تختلف. قال: فحش الغلط، والمراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، أنا تكثر المنكرات في حديثه. قال: يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. أنا فحش الغلط، يقولون فاحش الغلط، هذه منزلة مما لا يقبل صاحبه العلماء حديثه، أن الذي قال فيه فاحش الغلط لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأن غلطه شديد. معنى مثلا يروي 20 حديثا فيغلط في 15، فأكثر الأحاديث يغلط فيه، لا يقيم حديثا. وهذا كثيرا ما يذكرهم ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء. ومن ذلك رشدين بن سعد، فإنه يخطئ كثيرا، وأيضا عمرو بن شمر، أولى الذين فحش غلطهم وساء حفظهم كثيرا. قال: وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد. طيب إن شاء الله نذكره في درس لاحق.